وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وتوهموا دلالتي أدلتي حجيتي خبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى. ما زال كلامنا في حجية الشهرة الفتوائية، وقلنا أن المدعى حجيته في المقام هو الشهرة الفتوائية في مقابل الشهرة الروائية والشهرة العملية. هذا محل كلامنا، محل كلامنا في اشتهار الفتوى عند جل العلماء، جل الفقهاء، هذا هو محل الكلام. المصنف قال لا دليل على حجية الشهرة الفتوائية، وهذا كاف في الانتهاء إلى نتيجة. وبعد ذلك المصنف يتعرض إلى الأدلة التي سيقت للاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية والتعليق على هذه الأدلة. الدليل الأول هو دعوى أن الأدلة دالة بلا شك عليكم السلام على حجية خبر الواحد. لا شك في دلالة الأدلة على حجية خبر الواحد، هذا أمر واضح لا خلاف فيه، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في الفصول الآتية، فصل الخامس وما بعده. كما أن المناط في حجية خبر الواحد هو إفادة الخبر للظن. إذا فتشنا عن السبب، عن العلة في جعل الحجية لخبر الواحد عليكم السلام ورحمة الله، سنجد أن المناط والملاك في جعل الحجية لخبر الواحد هو إفادة خبر الواحد للظن، حيث أن الخبر يفيد الظن، لذلك الشارع المقدس اعتبره وجعله حجة فيما بينه هو بين عبيده. المناط في الحجية هو حصول الظن وكون منشأ للظن. ثم أن الظن الحاصل من الشهرة، هذا أمر واضح، أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد. إذا قسنا، إذا قايسنا بين الظنين، بين الظن الناشئ من خبر الثقة وبين الظن الناشئ من الشهرة، نجد أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى. حينئذ بعد كل هذا نقول، حينئذ نقول أن الدليل الدال على حجية خبر الواحد بألفاظه، كل دليل يدل على حجية خبر الواحد بألفاظه يعني بمنطوقه، مثل آية السؤال واسألوا أهل الذكر، آية السؤال إذا دلت على حجية خبر الواحد بالمنطوق بالألفاظ هي بنفسها سوف تكون دليلا على حجية الشهرة. وأن الشارع المقدس كما اعتبر خبر الواحد هو يعتبر الشهرة، ويعتبر الشهرة دليلا وحجة فيما بينه وبين عبيده. نفس الدليل الذي يدل على حجية خبر الواحد بالمنطوق هو يدل بمفهوم الأولوية، بمفهوم الموافقة وبالأولوية وبالفحوى، هاي كلها تعبيرات واحدة عن مفهوم الموافقة، هو يدل بالفحوى على حجية الشهرة. لما قلناه من أقوائية الشهرة بلإحاظ الظن، الظن الناشئ من الشهرة هو أقوى من الظن الناشئ من خبر الواحد، وحيث أن الظن هو الملاك، هو المناط في الحجية وفي الاعتبار، هذا يعني أن الشهرة أقوى ملاكا من الخبر الواحد. فكل دليل يدل على حجية الخبر الواحد هو يدل بالفحوى على حجية الشهرة، لأن الشهرة أقوى في ملاك الحجية فتكون أولى في الحجية وفي الاعتبار، تكون أولى في الحجية وفي الاعتبار، فطالما أن الشارع اعتبر خبر الواحد لابد أن يعتبر الشهرة ويجعل الشهرة دليلا، ويكون آية السؤال تكون دلالة آية السؤال. مثلا على سبيل المثال احنا عندنا أدلة لفظية كثيرة على حجية خبر الواحد، لكن كمثال آية السؤال دلالة آية السؤال على حجية الشهرة تكون كدلالة قوله تعالى لا تقل لهما أف على تحريم الضرب والشتم. الضرب والشتم ليس واردا في الآية الكريمة، الوارد هو قول الأف، لكن حيث أن الشتم والضرب والعياذ بالله أشد ملاكا من قول الأف، الملاك في التحريم هو الإيذاء، قول الأف فيه نحو إيذاء، لكن الضرب والشتم العياذ بالله فيه إيذاء أكبر وأشد، فيكون أولى في ملاك التحريم، فيكون محرما بالفحوى بالأولوية بمفهوم الموافقة. نفس الكلام نقوله فيما نحن فيه، الشارع المقدس عليكم السلام إذا اعتبر خبر الواحد لمجرد إفادته الظن فما ظنك وما بالك بالشهرة، لابد أن تكون معتبرة من باب أولى، لأن الظن الحاصل من الشهرة أقوى وآكد وأشد من الظن الحاصل من خبر الواحد. هذا هو الدليل الأول اللي ذكر كدليل على الشهرة. خلينا نقرأ ثم نقرأ تعليق المصنف عليه. قال وتوهموا دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه، يعني على القول بالاعتبار، لأنه هو سابقا قال مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة الفتوائية، وتوهم دلالة أدلة حجية الخبر، حجية خبر الواحد على القول بالاعتبار، على القول باعتبار الشهرة في الفتوى بالفحوى، هاي بالفحوى متعلقة بدلالة أدلة حجية خبر الواحد. بأي نحو من أنحاء الدلالة؟ بالفحوى مو بالمنطوق، بالمنطوق تدل على حجية خبر الواحد، لكن بالفحوى بمفهوم الموافقة بالأولوية القطعية هي تدل على حجية الشهرة بالفحوى لكون الظن. شنو الدليل؟ ليش تقول تدل بالفحوى؟ يقول لكون الظن الذي تفيده يعني الشهرة في الفتوى أقوى مما يفيده، أقوى من الظن الذي يفيده يعني يفيده الخبر. المصنف يقول في هذا التوهم ما لا يخفى، وذلك لأن هذا الدليل وتماميته يتوقف على أمرين، حتى يتم هذا الدليل لابد من تمامية أمرين. الأمر الأول هو القطع بكون الملاك والمناط في اعتبار خبر الواحد هو إفادة الظن، لابد أن نقطع بذلك، لابد أن نقطع بأن المناط في جعل الحجية لخبر الواحد هو إفادة الخبر للظن، هذا لابد من إحرازه تماما كما نحرز ذلك، كما لابد أن نحرز ذلك في مسألة تحريم الضرب والشتم وفي قول الأف، لابد أن نحرز أولا أن الملاك والمناط في تحريم قول الأف هو الإيذاء، هو الإيذاء، وحيث أن الإيذاء أشد في الشتم فيكون محرما من باب أولى حتى يتم الاستدلال. فإذا لابد لكي يتم الاستدلال لابد من أن نحرز كون المناط في جعل الحجية لخبر الواحد هو إفادة الظن، هذا أولا. ثانيا أيضا لابد من أن نحرز كون الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، هذا أيضا لابد منه، لابد من إثباته، وإلا إذا لم نثبت هذا المعنى حينئذ لا تثبت الفحوى والأولوية. فلابد أن يكون هو الظن، لابد أن يكون الظن أقوى في الشهرة من الظن الناشئ من خبر الواحد، هذا الأمر الثاني. المصنف ركز على الأمر الأول وناقش الأمر الأول بمناقشتين. المناقشة الأولى هي أنه لا دليل على أن المناط في جعل الحجية لخبر الواحد هو إفادة الظن، هذا لا دليل عليه، ليش؟ لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد إذا نظرنا إلى الأدلة وتفحصنا في الأدلة نجد أن غاية ما تدل عليه الأدلة هو جعل الحجية لخبر الواحد. أما شنو السبب؟ شنو العلة؟ شنو الملاك؟ شنو المناط في ذلك؟ هي لا تبين. الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد لا تدل على أكثر من الحجية وعلى أكثر من الاعتبار، ولا تدل على أن المناط في جعل الحجية هو إفادة الظن، بحيث تدور الحجية مدار وجودا وعدما. هذا هو المناط، هو الملاك، هو العلة التامة في جعل الحجية، إفادة الظن، بحيث إذا توفر الظن ثبتت الحجية، إذا انتفى الظن تنتفي الحجية. الأدلة لا تدل على ذلك. نعم، غاية ما تدل عليه أو غاية ما يدعى في المقام هو حصول الظن بذلك، هو حصول الظن بكون المناط في جعل الحجية هو إفادة الظن. هذا أمر ثابت ولا يمكن إنكاره، لا يمكن أن ننكر أن الشارع المقدس، نظن أن الشارع المقدس إنما جعل الحجية على أساس إفادة الظن وبملاك إفادة الظن، نظن بذلك. ولكن مرجع ذلك إلى الظن بكون الشهرة أقوى ملاكا، مو أكثر من ذلك. شوفوا إخواني، إحنا نظن أن الملاك هو الظن، فإذا سلمنا أن الظن الناشئ من الشهرة أقوى من الظن الناشئ من خبر الثقة، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته هو أننا نظن بالأولوية ونظن بأن الشهرة أقوى ملاكا من خبر الواحد. هذا مجرد ظن. مرجع الظن بكون المناط هو إفادة الظن، كون المناط في الحجية هو إفادة الظن، مرجع ذلك إلى الظن بالمناط. إحنا نظن بأن هذا المناط، وبالتالي نظن بأن الشهرة أقوى مناطا من الخبر، فتكون الشهرة أولى في جعل الحجية. هذا ليس قطع وإنما هو ظن، نحن نظن بأن الشهرة أقوى مناطا وأولى بجعل الحجية والاعتبار من خبر الثقة. هذا مجرد ظن ولا دليل على اعتبار هذا الظن، هذا ظن من الظنون ولا دليل على اعتباره، لأن القاعدة في الظن هي حرمة العمل بالظن وعدم حجية الظن إلا أن يقوم دليل. فإذا ادعينا وجود دليل يدل على اعتبار هذا الظن، فخو من أول ندعي وجود دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة، هذا أكل من القفا. نقول أكو ظن بالأولوية، وبالتالي ظن بكون الشهرة أقوى ملاكا من خبر الثقة في جعل الحجية، وهي أولى بجعل الحجية، أكو ظن، وندعي وجود الدليل، ندعي الخصم المدعي يدعي وجود الدليل على اعتبار هذا الظن، فنقول ليش تتعب نفسك؟ من أول الأمر قول أن الظن الناشئ من الشهرة حجة، وهناك دليل دل على حجية هذا الظن، ولا دليل في الحقيقة. حقيقة الحال هو أنه لا دليل على اعتبار هذا الظن، هذا ظن من الظنون، مجرد ظن، شأن سائر الظنون. ودلت الروايات والآيات على تحريم العمل بالظن مطلقا إلا أن يدل دليل، وأصلا إحنا كلامنا في هذا المقصد هو استثناء بعض الظنون واستثناء بعض الطرق الظنية من القاعدة اللي أسسناها أولا في أول هذا المقصد السادس، من أن الشك في الحجية يعني عدم الحجية، والظن بالحجية لا يغني، لا بد من القطع بالحجية وإقامة الدليل القطعي على الحجية. هذا مجرد ظن ولا اعتبار بهذا الظن. هذا المناقشة الأولى للمصنف، المناقشة الأولى للمقدمة الأولى اللي احنا ذكرناها. يقول فيه ما لا يخفى، هذا التوهم فيه ما لا يخفى، ضرورة هاي المناقشة الأولى، ضرورة عدم دلالتها ضرورة عدم دلالة الأدلة أدلة حجية خبر الواحد على كون مناط اعتباره على كون مناط اعتبار الخبر الواحد إفادته الظن إفادة الخبر للظن. الأدلة لا تدل على ذلك، غايته تنقيح ذلك بالظن، غاية الأمر إثبات هذا الأمر بالظن، تنقيح ذلك. ذلك يعني شنو؟ يعني كون المناط هو إفادة الظن. غاية ما في الباب أننا يمكن أن نثبت ذلك بالظن، يعني نظن بكون المناط هو إفادة الظن، وهو لا يوجب، وهو منه الظن. الظن بكون المناط هو ذلك لا يوجب إلا الظن بأن الشهرة أولى بالاعتبار. ليش؟ لأن حيث إحنا عندنا ظن بالمناط، وحيث أننا نسلم الأمر الثاني وأن الظن الناشئ من الشهرة أقوى من الظن الناشئ من خبر الواحد، فراح يصير عندنا ظن بالأولوية، ظن بكون الشهرة أولى في الاعتبار وظن بكون الشهرة أقوى في ملاك الحجية، مجرد ظن. وإحنا ما ينفعنا الظن بالأولوية، وإنما اللي ينفعنا هو القطع بالأولوية. إحنا ما جزمنا بتحريم الشتم والضرب إلا بعد أن قطعنا بأن الشتم والضرب أقوى وأولى من قول أف قطعا. وإلا إذا ظنينا شكينا نقول هسه ما ندري ما ندري، مثلا الإعراض بالوجه العياذ بالله من جميع ذلك، أن يعرض الابن بوجهه عن الأب أو عن الأم، هذا ما نقطع هو مثلا أولى من قول الأف. إذا لم نقطع بذلك فلا تتم الفحوى. نعم قد تتم الدلالة بالمساواة، ولكن لا نقطع بالفحوى. الخصم يدعي الفحوى ويدعي مفهوم الموافقة والأولوية، هاي الأولوية تحتاج إلى قطع حتى نتعدى من مورد الدليل إلى مورد آخر، لا بد من القطع بالأولوية. وأما مجرد أننا نظن بالأولوية هذا الظن ليس حجة. يقول وهو يعني الظن بكون المناط هو ذلك لا يوجب إلا الظن بأن الشهرة أولى بالاعتبار، ولا اعتبار به، لا اعتبار بهذا الظن. يا ظن أحسنتم، الظن بكونها أولى، ظن بكون الشهرة أولى هذا ما ينفع. لا اعتبار بهذا الظن ولا اعتبار به الظن بأنها أولى، مع أن الدعوة هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثانية أيضا هي نقاش في المقدمة الأولى، في الأمر الأول اللي ذكرنا، الأمر الأول الذي كان هو إحراز كون المناط هو كون المناط هو إفادة الظن. هذا أيضا يناقش به المصنف، يقول يمكن أن يدعى، هاي دعوة شوية أشد من الدعوة السابقة، أشد من المناقشة السابقة. يقول يمكن أن يدعى أننا نقطع بأن المناط هو غير ذلك، المناط هو شيء آخر غير إفادة الظن، مو فقط لا دليل على كون المناط هو إفادة الظن، وإنما يمكن لنا أن ندعي ولا نكون بذلك مجازفين، يمكن أن ندعي أن المناط هو أمر آخر قطعا، هو أمر آخر غير إفادة الظن قطعا. وإلا لو كان المناط هو إفادة الظن، لو كان المناط في جعل الحجية لخبر الواحد هو إفادة الظن، بحيث يكون إفادة الظن علة تامة يدور الاعتبار وتدور الحجية مدار إفادة الظن وجودا وعدما، لما تخلف في مورد. إذا كان هو العلة التامة، خصوصية العلة التامة ولازم العلية التامة هو عدم التخلف، يعني لا بد من أن تثبت الحجية والاعتبار في كل مورد يثبت فيه الظن. أنت مو تقول أن الملاك والمناط في جعل الحجية هو مجرد حصول الظن، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن هو كلما يثبت الظن لا بد أن تثبت الحجية والاعتبار، ولا بد أن لا تتخلف الحجية عن إفادة الظن، مع أننا نجد بوضوح أن الحجية تتخلف في بعض الموارد. مثلا من الموارد التي تتخلف فيها الحجية عن إفادة الظن، مثلا قول الفقيه، فتوى الفقيه بالنسبة إلى فقيه آخر. الفقيه إذا التزم في مسألة من المسائل بقول من الأقوال، ألا يفيد ذلك الظن عند فقيه آخر؟ الجواب نعم، خصوصا إذا كان يحسن الظن بهذا الفقيه الأول، يحسن الظن بعلمه وبفضله وبورعه في شأن الفتوى، إذا أفتى يحصل عنده الظن. بل بعض المتقدمين بعد الشيخ الطوسي قد يحصل لهم الاطمئنان بالفتوى، يعني إذا أفتى الشيخ الطوسي بمسألة مو فقط يحصل الظن عندهم، وإنما قد يحصل عندهم الاطمئنان والقطع بالفتوى. ولذلك يذكرون أن الشيخ الطوسي إلى متابعين يقولون أتباع الشيخ الطوسي، أتباعه في فتوى، حتى أقدم ابن إدريس على ما أقدم. زين، فإذا فتوى فقيه واحد هذا يوجب الظن، ومع ذلك لا يمكن أن يلتزم بأن هذا الظن حجة، فيكون الفقيه الآخر ملزم بحجية هذا الظن. طبعا نتحدث عن فقيه آخر، ما نتحدث عن عامة الناس، عن المقلدين. المقلدين لا يكون هذا حجة في شأنهم من باب آخر، لكن الظن عند فقيه آخر هذا حاصل بلا إشكال، ومع ذلك هو ليس حجة. فإذا تخلف الاعتبار وتخلفت الحجية عن الظن، هذا يعني أن الظن ليس هو تمام الملاك والمناط في جعل الحجية. مضافا إلى أن دعوى كون المناط والملاك هو مجرد الظن، هذا نتيجته شنو؟ نتيجته أننا نؤسس قاعدة كلية ونقول كل ظن حجة. إذا تقول أن الظن في جعل، إذا تقول أن الملاك في جعل الحجية لخبر الواحد ومجرد إفادة الظن، لازم ذلك هو تأسيس قاعدة كلية. نقول أن القاعدة في الظن هو الحجية، لأن المناط في جعل الحجية لخبر الواحد هو إفادة الظن، وخبر الواحد مجرد مورد لموارد إفادة الظن، ونؤسس قاعدة على خلاف الآيات الكريمة التي أسست القاعدة في حرمة العمل بالظن، وأن الظن ليس حجة. هذا أمر لا يمكن الالتزام به، لا يمكن أن نلتزم بكبرى وكلية أن الظن بشكل عام حجة، وحينئذ يبطل هذا الوجه الثاني. هاتان مناقشتان للأمر الأول، يمكن لنا أن نضيف مناقشة للأمر الثاني غير ما ذكره المصنف. المصنف ركز مناقشته على الأمر الأول وناقش في كون المناط في جعل الحجية هو الظن، وسكت عن هاي مسألة أقوائية الظن في الشهرة بالنسبة إلى خبر الواحد. هذا أيضا موضوع مناقشة، هذا أيضا ممنوع وغير مسلم. لا نسلم أن الظن الناشئ من الشهرة دائما وأبدا هو أقوى من الظن الناشئ من خبر الواحد، ليس الأمر كذلك. وإنما يمكن ولو في بعض الموارد أن يكون الظن الناشئ من خبر الواحد أقوى من الظن الناشئ من الشهرة. هاي كأنما نقاش في الصغرى، وأن الصغرى اللي ذكرها المستدل ليست تامة، لا دليل على كون الظن الناشئ من الشهرة دائما أقوى من الظن الناشئ من خبر الثقة. بل حكي عن صاحب المعالم، حكي أن الظن الناشئ من خبر الثقة هو أقوى الظنون التي يبحث فيها هو الظن الناشئ من خبر الثقة. ومع هذه الحكاية كيف يدعى أن الظن الناشئ من الشهرة أقوى من الظن الناشئ من خبر الثقة؟ هذا هو المناقشة الثانية. قال مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط، بأن الظن وإفادة الظن ليس بمناط غير مجازفة. هاي ما بيه مجازفة، إذا واحد يجي يدعي القطع يقول أنا أقطع أن الظن لوحده ليس هو المناط في جعل الحجية لخبر الواحد، هاي الدعوة ليست مجازفة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الدليل الثاني الذي يستدل به على حجية الشهرة هو الاستدلال ببعض الروايات على حجية الشهرة. بعض الروايات استدل بها على حجية الشهرة، والمقصود بالروايات في المقام روايتان. الرواية الأولى هي مرفوعة زرارة، مرفوعة زرارة المروية في عوالي الآلة، والرواية الثانية هي مقبولة عمر بن حنظلة المروية في التهذيب. أما بالنسبة إلى المرفوعة، مرفوعة زرارة اللي يعبر عن هل المصنف بالمشهورة، هي حسب الاصطلاح مرفوعة، وإنما سميت مرفوعة لأن العلامة رفع الرواية إلى زرارة مباشرة. ومن الواضح المعلوم أن هناك وسائط عديدة بين العلامة رحمة الله عليه العلامة الحلي وبين زرارة، أكو وسائط عديدة. هو لم يذكر العلامة هاي الوسائط ولو إجمالا، لم يذكر الوسائط ولو ذكرا إجماليا، وإنما مباشرة رفع الرواية إلى زرارة، لذلك سميت مرفوعة، وهي تختلف عن المرسلة، هي حكما في حكم المرسلة، هي ضعيفة ولا يمكن أن تكون حجة ومستندا للحكم الشرعي، لكن هي تختلف عن المرسل. المرسلة يقال عن من حدثه، عن رجل يشير إلى الواسطة يقول أكو واسطة، لكن الواسطة ليست مذكورة بالتفصيل، يقول عن رجل هذا الرجل من عرفه فتكون مرسلة. أما المرفوعة أصلا لا يذكر الواسطة، لا ذكر إجمالي ولا ذكر تفصيلي. هاي المرفوعة اللي نقلها ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلة، اختلفوا في هذا عوالي أو غوالي بالعين أو بالغين، نقلها في كتابه هكذا قال: روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة ابن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. موضع الاستشهاد بالرواية هذا المقطع: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك. هذا المقطع يدل على حجية الشهرة في محل الكلام. ليش؟ لأن هذا خذ بما اشتهر، هاي خذ صيغة افعل دالة على الوجوب، فالرواية الشريفة تدل على وجوب الأخذ بالمشهور. هذا ما اشتهر، هاي صلة وموصول نقدر نعبر عنه بالمشهور، خذ بما اشتهر بين أصحابك يعني خذ بالمشهور بين أصحابك، يعني يجب عليك أن تعمل بالمشهور بين أصحابك، ووجوب العمل بالمشهور ولزوم متابعة المشهور والشهرة، وهذا عبارة أخرى عن حجية الشهرة. نحن لا نعني بالحجية أكثر من ذلك، لا نعني بالحجية أكثر من وجوب العمل على طبق الأمارة، على طبق الدليل. هاي الرواية تدل على أن الشهرة أمارة يجب متابعتها ويجب الأخذ بها والعمل على وفقها. هذا الدليل الأول، هاي المرفوعة. وأما بالنسبة إلى المقبولة، فالمقبولة هي مقبولة عمر بن حنظلة، وروى المقبولة المشايخ الثلاثة في كتبهم، هاي مروية من قبل المشايخ الثلاثة، ولذلك العلماء تلقوا الرواية بالقبول مع أن الراوي المباشر عمر بن حنظلة لم يوثق صريحا في كتب الرجال، ما موثق صريحا، لكن حيث أن الرواية مروية في الكتب في من قبل المشايخ الثلاثة ومعروفة، الأعلام الفقهاء تلقوا الرواية تلقي القبول، لذلك هي سميت مقبولة. اصطلاح جديد كأنما أخاص بهاي الرواية فقط، هي ليست صحيحة ولا حسنة ولا موثقة، هي معتبرة من ناحية كونها مقبولة، العلماء تلقوا الرواية تلقي القبول فسميت مقبولة مع أن الراوي المباشر ليس موثقا بشكل صريح. هاي الرواية واردة فيما إذا اختلف اثنان من المؤمنين من الشيعة، اختلفوا في منازعة في مخاصمة، ونصب ووكل كل واحد منهما حكما، كل واحد حكم ونصب حكما حتى يحل الخصومة، ولكن اختلف الحكمان، الحكمان هاي المرة اختلفا، واستند كل واحد منهما إلى رواية تعارض مستند الحكم الآخر، فوقع التعارض، فيسأل الراوي يسأل الإمام فأجاب الإمام فقال ينظر ما كان، الرواية طويلة احنا نقرأ بس موضع الاستشهاد، فقال ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. يسأل يقول لك كل واحد عنده رواية مستند وقد اختلفا، من نقدم من بين الحكمين؟ يقول ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه، ينظر إلى المجمع عليه الذي أجمع عليه أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله، إلى أن يقول قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، فيؤخذ به ويترك ما عدا ويترك إلى آخر الرواية. موضع الاستشهاد هو ينظر إلى المجمع عليه فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، الرواية وإن عبرت بالمجمع لكن المقصود بالمجمع يعني المشهور، المجمع عليه المقصود به المشهور، ليش؟ بقرينة المقابلة، الرواية قابلت المجمع عليه بمنه بالشاذ غير المشهور، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، يعني المقصود بالمجمع الأول المقابل إلى المشهور، نفس الكلام ونفس الطريقة في الاستدلال، نقول فيؤخذ به، يؤخذ بالمجمع عليه يعني يؤخذ بالمشهور، هذا يؤخذ بالمشهور يعني الحجية، يعني حجية المشهور. هاي الرواية الثانية وتقريب الاستدلال بها، الرواية وإن عبرت بالمجمع عليه ولكن بقرينة المقابلة بالشاذ وما ليس بمشهور نفهم أن المقصود بالأول المشهور، وتدل على لزوم العمل بالمشهور. وأيضا ذيل الرواية هذا اللي كملناه، قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين، الخبران مشهورين يعني شنو؟ يعني المقصود أن الكلام عن الشهرة مو عن الإجماع، مو المقصود بالمشهور يعني المجمع عليه، وإلا لا مجال لأن يكون الخبران المتعارضين، خبران المتعارضان مجمع على كل منهما، ما يمكن الإجماع على النقيضين أو على الضدين، هذا أيضا قرين على أن المراد بالمجمع يعني المشهور. بنفس الطريقة بنفس تقريب الاستدلال، الرواية تدل على حجية المشهور. المصنف أيضا يجيب عن هذا الاستدلال، ويقول ببساطة وبشكل واضح، يقول لا دلالة للخبرين على حجية الشهرة التي هي محل الكلام. احنا محل كلامنا في شنو؟ محل كلامنا في حجية الشهرة الفتوائية، وذلك لأن الرواية واردة في غير ما نحن فيه. هاتان الروايتان واردتان في الشهرة الروائية، ونحن نتحدث عن شيء آخر، نتحدث عن الشهرة الفتوائية. فالرواية حسب الإصطلاح الروايتان أجنبيتان عما نحن فيه. الروايتان تتحدثان عن شيء ومحل كلامنا شيء آخر، فلا يمكن الاستدلال بالروايتين على حجية الشهرة، الشهرة الفتوائية. ليش؟ لأن المقصود بالعبارة في الرواية الأولى خذ بما اشتهر، هاي ما الموصولة ما اشتهر، شنو المقصود به؟ الرواية المشهورة، واضح، لأن صدر الكلام هو أصلا عن الكلام، كل الكلام عن الروايات المتعارضة والروايات المختلفة. فما اشتهر يعني مو الفتوى المشهورة، وإنما المقصود به الرواية المشهورة. هكذا بالنسبة إلى الفقرة الثانية في الرواية الثانية، ينظر إلى ما كان من روايتهم، ما كان المجمع عليه، ما كان، هاي ما أيضا واقع على الرواية، ينظر إلى الرواية المجمع عليها يعني المشهورة، خصوصا وأن صدر الكلام هو أصلا السؤال في الروايتين المتعارضتين، مستند كل من الحكمين، روايات متعارضة. فإحنا نتحدث عن الشهرة الفتوائية، هاي الرواية، هاتان الروايتان تتحدثان عن الشهرة الروائية، ولا إطلاق، لا إطلاق في الرواية، لا إطلاق في الرواية الأولى على الأقل، خذ بما اشتهر، هاي لا إطلاق فيها لتشمل مطلق المشهور، مطلق المشهور ولو كان فتوى وليس رواية، ولو كان المشهور فتوى لا إطلاق فيها، وذلك لأن مورد الرواية أساسا كما ذكرنا هو الروايات المتعارضة. فالرواية أجنبية عما نحن فيه، هكذا بالنسبة إلى المقبولة أجنبية عما نحن فيه، فلا يمكن أن تكون دليلا على حجية الشهرة. نعم، هاي يمكن أن يستفاد منها أن الشهرة الروائية مرجحة كما ذكرنا في الدرس السابق، الشهرة في الرواية هذا وصف يرجح الرواية في مقام التعارض مع رواية أخرى، أما أن الرواية تدل على حجية الشهرة الفتوائية هذا أمر لا يمكن الالتزام به. قال: وأضعف من، هذا رد الوجه الثاني، وأضعف منه توهم دلالة المشهورة اللي قلنا مرفوعة زرارة والمقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، عليه على اعتبار الشهرة وعلى القول باعتبار الشهرة، توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه. ليش أضعف؟ يقول لي وضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى خذ بما اشتهر، هاي ما اشتهر، هاي الموصول، وفي الثانية ينظر إلى ما كان، هاي ما كان، هذا الموصول، المراد بالموصول في الأولى وفي الثانية المراد هو الرواية، خذ بما اشتهر يعني خذ بالرواية المشهورة، وينظر إلى ما كان يعني ينظر إلى الرواية التي كانت مجمع عليها، لا ما يعم الفتوى، ليس هناك إطلاق في الروايتين يشمل الفتوى المشهورة حتى تكون الرواية دالة على حجية الشهرة الفتوائية، لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى. هذا اللي ذكر المصنف، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث يأتي، ولكن قبل أن ننتقل، قبل أن نختم، المصنف في جوابه عن هذا الوجه، عن هذا الدليل الثاني، كأنما ما كان منصفا في بيان الاستدلال، فأجاب عن الاستدلال بجواب واضح، بجواب واضح بالنسبة إلى الرواية الأولى الأمر كما قال، كما بين المصنف قال خذ بما اشتهرت. قد يقال في مقام تقريب الاستدلال أن هاي هاي الفقرة أو هاي الرواية بشكل عام رواية مطلقة شاملة لكل مشهور سواء كان رواية أو فتوى، فيجي الجواب عنا بوضوح نقول لا، هذا المقصود بما الموصولة الرواية ولا إطلاق للرواية. هذا الجواب تام، هذا الجواب تام، لا إطلاق للرواية ولو على أساس وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. أكو قدر متيقن في مقام التخاطب بين السائل والمجيب، ومنشأ كون قدرا متيقنا في مقام التخاطب هو وقوعه ووروده في السؤال. ذكرنا سابقا واحدة من الموارد التي تمنع التمسك بالإطلاق وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. بالنسبة إلى الرواية الأولى الأمر كما أفاد المصنف، ولكن بالرواية الثانية ما كان جواب منصفا. ليش؟ لأن المستدل، رجاء لاحظوا أخواني، المستدل لا يدعي الإطلاق في نفس هاي الفقرة، في نفس هاي الفقرة حتى يجي الجواب أن المقصود بالموصول هو الرواية، لا مطلق ما كان مشهورا ولو كان فتوى. شوية خلي نركز أخواني، المستدل ما يريد يقول على الأقل بالإحاضة الرواية الثانية، على الأقل بالنسبة إلى المقبولة، المقبولة على الأقل بالنسبة إلى المقبولة، المستدل لا يريد أن يقول أن ما الموصولة هاي شاملة لكل مشهور سواء كان رواية أو فتوى، حتى إحنا نجي نجاوبه ببساطة وبارتياح وبأريحية نقول لا، المقصود بما الموصولة الرواية دون مطلق المشهور. هذا الجواب واضح ولا يخفى على المستدل، لا يخفى على المستدل. ليش؟ لأن كون المراد بما الموصولة الرواية في المقبولة أمر واضح. ليش؟ لأن هي تقول ينظر إلى ما كان من روايتهم، هاي من شن نسميها أخواني؟ بيانية، تبين شنو؟ تبين الموصول. فمو من المعقول أن المستدل اللي يريد يستدل على حجية الشهرة يقول المقصود بما الموصولة كل مشهور ولو كان فتوى ولو لم يكن رواية. ليش؟ لأن هي نفس الرواية تقول، هي بينت ما الموصولة. هذا الأمر كون المقصود بما الموصولة الرواية هذا لا يخفى على عربي أو على مطلع على العربية فضلا عن فاضل وعالم، حتى يجي واحد يدعي الإطلاق ويستدل بالرواية على حجية الشهرة، هذا أمر كلش واضح. فيبدو أن مقصود المستدل مو الاستدلال بإطلاق الرواية، وإنما هناك فقرة أخرى في الرواية هي التي تصلح أن تكون دليلا، أو على الأقل يمكن دعوى دلالتها على حجية الشهرة. بالنسبة إلى المقبولة قال ينظر إلى ما كان مجمعا فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر، الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هاي فإن قرينا كثيرا باللمعة شيخ سلام، واي قرينا مثل هيك تعبير، شي يقولون عنه؟ يقولون مسوق مساق التعليل، أحسنتم، مسوق مساق التعليل. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، قاعد يعلل كأنما سائل يسأله، عود ليش نأخذ بالمشهور؟ ليش نأخذ بالمجمع عليه؟ الإمام أجاب إنما نأخذ بالمجمع عليه، إنما نأخذ بالمشهور لأن المشهور لا ريب فيه. هذا تعليل، ونعلم أن التعليل يعمم، فيمكن أن نستفيد من عموم التعليل، نستفيد أن المشهور لا ريب فيه، والمشهور حجة ومعتمد وموضع اعتماد وركون سواء كان هذا المشهور رواية أو فتوى. رجاء لا تتعبون أخواني، المجمع عليه المشهور حجة وموضع اعتماد سواء كان رواية أو فتوى، وبذلك نعمم هاي الرواية تدل على حجية المشهور مطلقا، هذا هو الذي يمكن أن يكون دليلا في الرواية الثانية في المقبولة، مو أن المستدل يريد يقول أن ما تشمل الرواية والفتوى حتى نقول له بوضوح كما قال المصنف المقصود بما الموصولة هو الرواية، ولكن مع ذلك هذا الاستدلال مردود، احنا ما نريد نستدل ونتمم الدلالة، وإنما نريد نبين وجه يمكن أن يكون هو الدليل كما بين الشيخ الأنصاري الاستدلال بهاي الطريقة. هذا الاستدلال أيضا مردود، ليش؟ لأننا حتى لو افترضنا أن الرواية عامة بمقتضى عموم التعليل، لابد من أن نخرج الشهرة الفتوائية، لابد أن نخرج الشهرة الفتوائية، وذلك بقرينة مشهوران فإنهما معا مشهوران. الشهرة الفتوائية من البعيد جدا أن تنعقد على خبرين متعارضين، على قولين، على حكمين متعارضين، خصوصا إذا لاحظنا تعريف الشيخ الأنصاري للشهرة اللي ذكرناه اتفاق جل العلماء المعروفين. ما يمكن أن يتفق جل العلماء المعروفين على مسألة وفي نفس الوقت يتفق جل العلماء المعروفين على نقيض تلك المسألة أو على ضد تلك المسألة، على قول وعلى نقيض على ضده. هاي عبارة مشهوران معا مشهوران الواردة في الرواية، هاي قرينة على أن الكلام لا يشمل، لو سلمنا العموم الكلام لا يشمل الشهرة الفتوائية. هذا أولا، مضافا إلى ما أشرنا إليه من وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع على مسلك المصنف على الأقل يمنع من التمسك بعموم التعليل وبإطلاقه، بعد ما يبقى إطلاق للتعليل يمكن أن نتمسك بهذا الإطلاق. هذا ثانيا. ثالثا، مضافا إلى أن هذا التعليل لو تم إنما يكون نافعا في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. مو هاي الرواية وين واردة؟ هاي الرواية المقبولة واردة في مقام الترجيح، واردة في مقام بيان مرجحات باب التعارض. إذا تعارض الخبران ففي مقام ترجيح أحد الخبرين على الآخر، في مقام الترجيح الرجح بالشهر، فكأنما الرواية تريد أن تقول أنت رجح بكل مشهور، رجح بكل مشهور. هذا العموم التعليل، هاي نتيجة عموم التعليل. مو نتيجة عموم التعليل هو التعميم والتأسيس لكل شيء مشهور أن يكون حجة. الرواية واردة في مقام بيان ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، وليست واردة في مقام إنشاء والتأسيس للحجية حتى تدل على حجية الشهرة الفتوائية. حتى إذا قبلنا التعميم نقول إذا حصل تعارض بين خبرين، فنقول الخبر الذي عليه شهرة فتوائية يكون مرجحا على الآخر، مو أن الشهرة الفتوائية حجة. عموم التعليل لا يقتضي ذلك. والأهم من جميع ما ذكرناه هو أن نتيجة العموم التعليل هو أن الرواية ذكرت المجمع عليه لا ريب فيه، ومن الواضح أن مجرد الشهرة لا يعني عدم الريب، عدم الشهرة الفتوى، مجرد وجود الشهرة الفتوائية هذا لا يعني أن الحكم لا ريب فيه، فإذن هذا التعليل لا يشمل، على كل حال لا يشمل الشهرة الفتوائية. الرواية قالت فإن المجمع عليه لا ريب فيه، مجمع قلنا مشهور، جيد، مجمع يعني مشهور، هل أن الشهرة الفتوائية تعني أن الحكم لا ريب فيه؟ لا، حتما فيه ريب وفيه خلاف، والبعض من الفقهاء خالف ذلك. إحنا ما قاعد نتحدث عن الاتفاق عن الإطباق، نتحدث عن الشهرة الفتوائية. أكو بعد فتشي آخر تعبانين ما أضيفه، يجي الكلام عن الدليل الثالث. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.